الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، أفضل صلاةٍ وأزكى تسليم. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فالسعيد من راقب الله وأحسن تعامله مع ربه واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فسلامة المنهج في اتباع هدي القرآن والسنة. وما أحوجنا في واقعنا المعاصر لتتبع سيرة حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، والوقوف على دروسها وعبرها. وها هي الخطبة 76 من سلسلة خطب السيرة النبوية وواقعنا المعاصر، ونواصل اليوم الحديث عما جرى بعد أن فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بنصر مبين وتمكين لدين الله. وقد كانت أخبار الفتح قد انتشرت في جنبات الجزيرة آنذاك ممثلةً خطرًا داهمًا على المشركين في كل مكان، فمكة مركز الجزيرة العربية، وقريش رأس العرب، فلذا كان الفتح مؤزرًا قويًا مدويًا. فلما سمعت هوزان برسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتح الله عليه من مكة، جمعها مالك بن عوف النصري، فاجتمع إليه من هوزان ثقيف كلها، واجتمعت نصر وجشم كلها، وسعد بن بكر، وناس من بني هلال، ولم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء، وغاب عنها فلم يحضرها من هوزان كعب ولا كلاب. وخرج معهم دريد بن الصمة، وكان شيخا كبيرا ليس فيه شيء يتحرك لأجله إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب. ولا شك أن هذا الحشد الهائل من تلك القبائل دليل على رغبتهم في حسم تلك المواجهة لصالحهم دون أي مفاجآت، كما أن هذه الجموع تبين مدى حذرهم من قوة جيش المسلمين. فلما أجمع مالك بن عوف السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، جعل مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. فلما نزل المشركون بأوطاس، وهو واد في ديار هوازن كانت فيه وقعة حنين، اجتمع الناس وفيهم دريد بن الصمة، فقال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم، مجال الخيل لا حزن ضرس، أي المرتفع من الأرض الذي فيه حجارة محددة، لا حزن ضرس ولا سهل دحس، أي اللين الكثير التراب. ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. قال: أين مالك؟ قيل: هذا مالك، ودعي له. فقال: يا مالك، إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوماً كائن له ما بعده من الأيام. ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. قال: سقت مع الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم. قال: ولم ذاك؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم، فانقض عليه أو به، أي زجره. ثم قال: راعي ظأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. ثم قال: يا مالك، إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوزان، أي جماعتهم، إلى نحور الخيل شيئا، ارفعهم إلى ممتنع بلادهم وعليا قومهم، ثم ألقى الصباء، أي يعني المسلمين الذين صبئوا عن دين المشركين، ثم ألقى الصباء على متون الخيل، فإن كانت لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألفاك ذلك، قد أحرزت أهلك ومالك. قال مالك: والله لا أفعل، لا أفعل ذلك، إنك قد كبرت وكبر عقلك، والله لتطيعني يا معشر هوازن، أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. وكره أن يكون لدريد بن الصمة فيها ذكر أو رأي، فقالوا: أطعناك. فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني. وأنشد قائلا: يا ليتني فيها جذع،
أخب فيها وأضع، وعلاوة على ما قام به مالك بن عوف من شحن لجنوده، وقد أخرجهم بنسائهم وذراريهم ليبذلوا مزيدا من التضحية في القتال، فقد أمرهم أن يكسروا جفون سيوفهم، وهذا التصرف يعني إصرار المقاتل على الثبات أمام خصمه حتى ينتصر أو يموت دون رجوع. كانت هذه الأجواء في جيش مالك بن عوف، فما حال جيش المسلمين؟ وكيف استعد النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المواجهة؟ فقد أرسل صلى الله عليه وسلم ابن أبي حدرد عيناً على جيش هوازن يأتيه بخبرهم، فرجع إليه فأخبره بنبأ القوم، فلما أجمع رسول الله السير إلى هوازن ليلقاهم ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدرعاً له وسلاحاً، فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك، فقال يا أبا أمية أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا. فقال صفوان أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية ومضمونة حتى نؤديها إليك. قال ليس بهذا بأس، فأعطاه 100 درع بما يكفيها من السلاح. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل للدعوة سيرة حسنة وسمعة طيبة لما ارتضى صفوان وهو مشرك إذ ذاك أن يعطي المسلمين سلاحا للقتال. ثم خرج رسول الله إلى حنين مستخلفا عتاب بن أسيد على من بقي بمكة، وكان جيش الفتح 10,000 مقاتل، فخرج من مكة بعد إسلام قريش 12,000 مقاتل، أي جيش الفتح مضافا إليه مسلمة الفتح. فليس فتح مكة فتحاً للأرض والتوسع فيها، بل هو فتح للقلوب والعقول، وانتشال لها من وحل الشرك وعبادة الأوثان إلى توحيد وعبادة الله رب العالمين. فكانت عدة جيش المسلمين في حنين 12,000 مقاتل، وهذا العدد الكبير الذي خرج به جيش المسلمين حمل بعض الصحابة أن يقول لا يغلبنا اليوم أحد من قلة. ثم كانت بداية المعركة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوف أي متسع، حطوط أي منحدر، إنما ننحدر فيه انحدارا، وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي فكمنوا لنا في شعابه وأنحائه ومضايقه، وقد أجمعوا وتهيأوا وأعدوا، فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدوا علينا شدة رجل واحد، وانشمر أي انفضوا وانهزموا، أو انشمر الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ثم قال أين أيها الناس؟ هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. فانطلق الناس، إلا أنه قد بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته. وهكذا كانت المباغتة من العدو سبباً في اضطراب صفوف المسلمين في بداية المعركة وانسحاب معظمهم. فلما رأى صلى الله عليه وسلم تفرق المسلمين كان لابد من تدخل بحنكة العسكري المجرب وحكمة القائد. يقول العباس رضي الله عنه يحدثنا عما كان من شجاعة وثبات النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار، وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فقد كان كما قال أنس أشجع الناس. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عباس أصرخ، يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب السمرة. قال فأجابوا لبيك لبيك. قال فيذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر على ذلك، فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله، فيأم الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا اجتمع إليه منهم 100 استقبلوا الناس فاقتتلوا، وكانت الدعوة أول ما كانت يا للأنصار، ثم خلصت أخيرا يا للخزرج، وكانوا صبرا عند الحرب. فأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركائبه، فنظر إلى مجتلد القوم وهم يجتلدون، فقال: الآن حمي الوطيس. فحول رسول الله دفة المعركة بحنكة وحرفية عسكرية عالية، وأعاد الجيش للالتحام، وأكسبه الشجاعة على مواصلة القتال. ولقد أيد الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بآيات عظيمة في تلك الغزوة. يقول العباس رضي الله عنه كما عند مسلم: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. قال العباس: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. سبحان الله، يغير الله من حال إلى حال بلحظة، فالأمر لله من قبل ومن بعد، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بينما المعركة تتجه للمشركين، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وثباتهم وعون الله تعالى تنقلب لصالحهم. فها هي آيات الله الساطعة تنصر المؤمنين. فقد أرسل الله مدده من الملائكة لعباده الموحدين في غزوة حنين، كما يقول جبير ابن مطعم: لقد رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل البجاد الأسود أقبل من السماء حتى سقط بيننا وبين القوم، فنظرت فإذا نمل أسود مبثوث قد ملأ الوادي، لم أشك كأنها الملائكة، ثم لم يكن إلا هزيمة القوم. فهزم الله المشركين من أهل حنين بجنده، وأمكن رسوله صلى الله عليه وسلم منهم. وهكذا عون الله يتنزل على من قام بأمره وأقام شرعه وأخذ بأسباب النصر بصدق، ثم سأل الله النصر، فإنه سبحانه وتعالى لا يخذل عباده أبدا، بل يأتيهم عونه ومدده سبحانه. قد غلبت خيل الله خيل اللات، وخيله أحق بالثبات، فيقينهم بربه ونصره عقيدة راسخة في قلوب المؤمنين لا يتسرب إليها يأس أو قنوط مهما بلغت الأمور، إنها عقيدة المؤمن في كل زمان ومكان. فالله تعالى يقول: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد كان للصحابة رضوان الله عليهم مواقف مضيئة في تلك الغزوة. يقول جابر بن عبد الله: بين ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على جمله يصنع ما يصنع، إذ هوى له أي مال عليه علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ورجل من الأنصار يريدانه. قال: فيأتيه علي من خلفه فضرب عرقوبي الجمل، فوقع على عجزه أي مؤخرته، ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه أي أطارها بنصف ساقه، فانجعف أي سقط عنه سريعا عن رحله. قال: واجتلد الناس، فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحولت دفة القتال، وعاد الصحابة يعملون أسيافهم في العدو ويصرعونهم ويأسرونهم. وكان من أبي سفيان رضي الله عنه رغم حداثة إسلامه من الثبات والشجاعة ما كان. قال جابر: والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، وكان ممن صبر يومئذ مع رسول الله، وكان حسن الإسلام حين أسلم، وهو آخذ بثفر بغلته أي بالتحريك السير بمؤخرة السرج. فقال: من هذا؟ قال: أنا ابن أمك يا رسول الله، وأيضا أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها. لما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآها وكانت مع زوجها أبي طلحة، وهي حازمة وسطها ببرد لها، وإنها لحامل بعبد الله بن أبي بن طلحة، ومعها جمل أبي طلحة، وقد خشيت أن يغلبها الجمل فأدنت رأسه منها، فأدخلت يدها في خزامته مع الخطام، فقال لها رسول الله: أم سليم؟ قالت: نعم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلونك، فإنهم لذلك أهل. فقال صلى الله عليه وسلم: أو يكفي الله يا أم سليم؟ وفي رواية: إن الله قد كفى وأحسن. قال: ومعها خنجر. فقال لها أبو طلحة: ما هذا الخنجر معك يا أم سليم؟ قالت: خنجر أخذته عندنا مني أحد من المشركين، بعجته ببطنه، فقال يقول أبو طلحة: ألا تسمع يا رسول الله ما تقول أم سليم الرميصاء؟ فلله در أم سليم، خرجت حبلى وتستعد للقتال وتظهر شجاعة ودفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عجيب. لقد كانت غزوة حنين امتحان من الله واختبار للمسلمين الذين أظهروا بسالة وثباتا، فلم يدخروا جهدا في الذب عن رسول الله ولا نصرة لدين الله، حتى إن أبا طلحة رضي الله عنه أخذ سلب 20 رجل وحده ذلك اليوم، فإذا كان رجل واحد يقتل 20 رجلا من المشركين ويأخذ سلبهم، فكيف ببقية الصحابة رضوان الله عليهم؟ وتتبع المسلمون المشركين الفارين فقتلوا منهم عددا كبيرا، وكان ممن قتل في هذه المعركة دريد بن الصمة، وبعث صلى الله عليه وسلم في آثار من توجه قبل أوطاس أبي عامر الأشعري، فأدرك من الناس بعض من انهزم فناوشوه القتال، فرمي أبو عامر بسهم فقتل، فأخذ الراية أبو موسى الأشعري وهو ابن عمه فقاتلهم، ففتح الله على يديه وهزمهم. ولقد ظهرت عظمة الجهاد الإسلامي في تلك الغزوة، فقد قال صلى الله عليه وسلم لبعض من معه: أدرك خالدا يعني ابن الوليد فقل له إن رسول الله ينهاك أن تقتل وليدا أو امرأة أو عسيفا، أي أجيرا. وقال صلى الله عليه وسلم يومئذ: إن قدرتم على بجاد رجل من بني سعد بن بكر فلا يفلتنكم. وكان قد أحدث حدثا، فلما ظفر به المسلمون ساقوه وأهله، وساقوا معه الشيماء بنت الحارث بن عبد العزة أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فلما انتهي بها إلى رسول الله قالت: يا رسول الله إني أختك من الرضاعة، وأخبرته بعلامة، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة فبسط لها رداءه فأجلسها عليه وخيرها، فقال: إن أحببت فعندي محبة مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك أي أعطيك ما ينفعك وترجعي إلى قومك فعلت. فقالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي. فمتعها صلى الله عليه وسلم وردها إلى قومها. هكذا حبيبنا وأسوتنا صلوات الله وسلامه عليه حتى في المعركة كريم الأصل نبيل الخلق، وفيا لا ينسى فضلا قديما لأحد عليه أبدا ولو كان صاحب الفضل كافرا. فالصلة والبر والوفاء لكل من له حق الصلة والبر، وحسبنا قوله صلى الله عليه وسلم: إن حسن العهد من الإيمان. ولقد أنزل الله آيات في يوم حنين يمتن بها على عباده ويعلمهم دروس الغزوة، كما في سورة التوبة: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فليست العبرة بالكثرة ولكن باليقين والثقة برب العالمين. والعجب والغرور مرض قتال وخطير في كل زمان ومكان، فهو سبب لضعف المسلمين وغلبة العدو عليهم، لكن المراجعة والمحاسبة والندم يصلح الأمور بعد فسادها، فما أعظم التواضع وإرجاع الأمر لله وحوله وقوته. فهذه هي حقيقة الإيمان، وهي حقيقة التوكل على الله. فالنصر والظفر يأتي به الله متى علم الله نظافة القلوب وطهارتها وحقيقة إيمانها وحسن توكلها وتفويضها لله. ولذا امتن الله على عباده الموحدين في غزوة حنين بتلك السكينة التي أنزلها عليهم، بل وأنزل جنودا من السماء نصرة لجند الأرض من الموحدين، كما قال الحق عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هكذا آيات القرآن تؤكد أسباب النصر: توحيد وثبات وسكينة وإيمان، درس بليغ للمسلمين في كل زمان ومكان. وقد امتن الله أيضا على رسوله والمؤمنين فجمعت سبايا حنين وأموالها، فأمر صلى الله عليه وسلم بالسبايا والأموال إلى الجعرانة فحبست بها، وكان مما قاله جبير بن زهير يوم حنين: والله أكرمنا وأظهر ديننا وأعزنا بعبادة الرحمن، والله أهلكهم وفرق جمعهم وأذلهم بعبادة الشيطان. فاللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجمع كلمتهم وصفهم على التوحيد والقرآن يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا وسائر بلاد المسلمين بسوء فاللهم اكفناه بما شئت، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم احفظنا واغفر لنا وتب علينا أجمعين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.